بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من دروسنا في دورة فقه القلوب، وهو الدرس الرابع من ركن الإيمان بالله عز وجل، وهو أساس أركان الإيمان. فالإيمان بالله عز وجل هو أصل لكل ركن ولكل عمل، وهو أساس الأعمال وأصلها. وبينا أن الإيمان بالله عز وجل يحتاج إلى أربعة جهود: أولا جهد على تحصيله، ثانيا جهد على حفظه وزيادته، ثالثا جهد على الاستفادة منه، رابعا جهد على نشره في العالم. والإيمان يزيد وينقص، وبحسب قوة الإيمان تزيد الأعمال وتتنوع، ويأتي الحب لله عز وجل والتعظيم له جل جلاله. فتقوية الإيمان وزيادة الإيمان كزيادة المال، هذه تحتاج إلى جهد وهذه تحتاج إلى جهد. فكل شيء يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ومن ذلك الإيمان، ومن ذلك كذلك المال. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإذا نقص الإيمان فلا بد من زيادته لتتحقق الطاعة التامة لله عز وجل، والتي عليها الثواب الجزيل. وإذا ضعف الإيمان فلا بد من تقويته ليتمكن حامله من أداء الفرائض واجتناب النواهي التي جاءت بها الشريعة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في الآية الأخرى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والإيمان فطرة، فطر الله عز وجل الناس عليها، وضعف عادة، ضعف الإيمان عارض. فالإيمان يزيد في البيئات الإيمانية كالمساجد وحلق التعليم في البيوت وغيرها، وينقص الإيمان في البيئات الغافلة كالأسواق والملاعب والملاهي، ينقص في البيئات الغافلة كالأسواق التي فيها أنواع الشهوات والمحرمات. ففي الأولى غذاء الإيمان، أما الأسواق والأماكن التي فيها الشهوات والمحرمات فهذه مذابح الإيمان. فلابد أن نعيش في الجو الإيماني وفي المجالس الإيمانية حتى يزيد الإيمان ويقوى، لأننا في المجالس الإيمانية نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. وفي الأجواء الإيمانية يسهل فهم الدين، يسهل العمل بالدين، يسهل نشر الدين ويسهل فهم الدين. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، فإذا نقص فلا بد من إكماله، وإذا ضعف فلا بد من تقويته. والإنسان إذا قاد الإنسان ضعف إيمانه، إذا قاد الإنسان ضعف إيمانه إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهذا ضعف خطير مهلك، يجب أن يتوب منه سريعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإيمان إذا أدى إلى ترك واجب الصلوات الصيام أو فعل محرم كشرب الخمر والزنا ونحوها، فهذا ضعف خطير ونقص كبير، يجب أن يتوب منه العبد فورا. والله عز وجل تواب وغفور، بين لنا هذه الأسماء حتى نتوب إليه، لأنه يعلم أننا سوف نعصي. وعلاج المعصية بالتوبة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهناك ضعف لا يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهذا فطور، هذا فتور. العبد أحيانا يفتر عن النوافل، نوافل الطاعة، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الأذكار. إذا كان هذا الضعف لا يؤدي إلى ترك واجب من الفرائض أو فعل محرم من المحرمات فهذا فتور. لذا ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه ويحاسب نفسه ليعود إلى نشاطه في الطاعة كما يحب الله عز وجل. ولزيادة الإيمان أمر الله عز وجل أن نعيش دائما في الأجواء الإيمانية الذاكرة، وأن نهجر الأجواء الغافلة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان عمره فرطا. هذا الجو الإيماني الذي إذا عشنا فيه امتلأ القلب بالإيمان والتوحيد وأحب الله وكبر الله وعظم الله، وصارت طاعات شهوات يتلذذ بالوقوف بين يدي ربه يشكر على نعمه ويستغفره من ذنبه ويفعل ما أمر به ويجتنب ما نهى عنه ويصبر على بلائه. والنفوس البشرية الله عز وجل جعلها مركبة من بدن وروح، والروح يقابلها النفس، فالنفس محبوباتها محبوبات الجسد، والروح محبوباتها محبوبات القلب. والإنسان في هذه الدنيا المطلوب منه أن يكمل محبوبات الرب حتى الله عز وجل يوم القيامة يكمل محبوباته، ويأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ويعطي للدين بقدر الطاقة. وجاهدوا في الله حق جهاده. فالنفوس البشرية لها إقبال وإدبار حسب العلم والإيمان، فإن أقبلت فنحملها على الفرائض والنوافل المتنوعة، لمن نوع العبادات نوع الله له النعيم يوم القيامة وأرضى ربه في كل عمل، فالله يرضى عنه لأنه امتثل الأوامر واجتنب النواهي وفعل الواجبات والمستحبات. وإذا أدبرت النفوس فنحملها على الفرائض. والنفوس هكذا ساعة وساعة لها شهوات حيوانية تتعلق بالبدن، النفس تريد تكميل محبوباتها من المطعومات والمشروبات والمركوبات والملبوسات والمكحات، والروح تريد تكميل محبوبات الله عز وجل، يريد تكميل محبوباته. والله ملأ الدنيا بمحبوباته ومحبوبات الرب، إيمانيات، عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاق جاءت بها الشريعة. وحسب المذكر يكون الإقبال والإدبار. فإن وجد مذكر بالتوحيد والإيمان بالله وأسماء الصفات أقبلت النفس على الطاعة وواجباتها ومستحباتها بأنواعها المختلفة، وإن لم يوجد مذكر رتعت النفس في الشهوات بين مسموعات ومرئيات وباكلات ومشروبات ومركوبات وملبوسات ومنكحات وهكذا. فالمؤمن بين القوة والفتور، لكنه مستقيم على طاعة الله بعيد عن معصية الله. أما الضعف الذي يحمل على معصية الله وترك فريضة واقتراف محرم فهذا ضعف خطير يحتاج إلى معالجة سريعة بالتوبة والاستغفار. وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا بد من الأغسال المتكررة لنظافة البدن، ولا بد من التوبة المتكررة لغسل الذنوب ومحوها. وإذا ضعف الإيمان ضعفت الأعمال، ثم ساءت الأحوال، ثم جاء غضب الرب، ثم شقي هذا الإنسان في الدنيا، ثم شقي عند الموت، ثم شقي في القبر، ثم بلغ في كمال الشقاء في جهنم. وإذا قوي الإيمان صلحت الأعمال، ثم حسنت أحوال العبد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فإذا قوي الإيمان صلحت الأعمال، كالمال إذا جاء اشتريناه بكل شيء، وكالماء إذا جاء أنبت من كل زوج بهيج. فكذلك إذا قوي الإيمان صلحت الأعمال وتنوعت، ثم حسنت الأحوال، أحوال العبد تصلح. ثم جاء رضا الرب، لأن العبد امتثل أوامره واجتنب نواهيه وصدق أخباره وآمن به. ثم سعد هذا الإنسان في الدنيا، ثم زادت سعادته في القبر عند الموت، ثم زادت في القبر، ثم بلغت كمال النعيم في الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وإذا ضعف الإيمان فلتقويته أسباب. ما هذه الأسباب؟ حتى كلما ضعف إيماننا قمنا بتقوية الإيمان بهذه الأسباب. فإذا ضعف الإيمان فلتقويته أسباب بينها الله عز وجل في القرآن. السبب الأول لتقوية الإيمان النظر والتدبر في الآيات الكونية والآيات القرآنية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. فننظر في الآيات الكونية فيزيد إيماننا بالله ويزيد تكبيرنا وتعظيمنا له ويزيد حبنا له جل جلاله. فالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية هذا من أعظم الأسباب التي تقوي الإيمان، ولذلك أكثر الله عز وجل منه في القرآن. ثانيا من أسباب تقوية الإيمان مدارسة أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمعرفة هذه الأركان العظيمة تولد في القلب الطاقة الإيمانية التي تبعث على العمل وتملأ القلب بالتوحيد والإيمان والافتقار والانكسار بين يدي الله وحب حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين وجميع الأعمال القلبية. فمدرسة أركان الإيمان الستة باستمرار تزيد القلب إيمانا. الرابع أو الثالث إحصاء أسماء الله الحسنى والتعرف عليها والتعبد لله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فنتعرف على الله عز وجل بأسماء، نعرف الكريم حتى نسأله، ونعرف القوي حتى نستعين به، ونعرف الغني حتى نقف ببابه، ونعرف الكبير حتى نتصاغر لكبريائه، ونعرف الرحمن حتى نستفيد من رحمته. وهكذا نتعرف على أسماء الله وصفاته ونحصيها ونتعبد لله بها. فالله كريم يحب أهل الكرم، والله محسن يحب المحسنين، والله شكور يحب الشاكرين، والله تواب يحب التوابين. فنحصي هذه الأسماء ونتغذى بها حتى يزيد إيماننا بالله عز وجل. الرابع من أسباب تقوية الإيمان النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس أو أكمل الخلق إيمانا وأحسنهم أقوالا وأعمالا وأخلاقا. ننظر في سيرته: وإنك لعلى خلق عظيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فننظر في سيرته صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في نيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه. فكل طاعة تولد الإيمان وكل معصية تنقص الإيمان. والأحسن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله وأخلاقه: واتبعوه لعلكم تهتدون. الخامس طلب العلم الشرعي مما يقوي الإيمان. كلما زاد العلم زاد الإيمان، وكلما زاد الإيمان زادت الأعمال الصالحة ونقصت الأعمال السيئة. فنطلب العلم الشرعي أخبارا وأحكاما وأخلاقا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبحسب العلم يكون الإيمان، لكن المطلوب العلم الإلهي. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أم من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. السادس من أسباب تقوية الإيمان الإكثار من ذكر الله وتلاوة كتابه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. السابع من أسباب تقوية الإيمان العمل الصالح بأنواعه. فكل طاعة من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعوة وذكر ودعاء وتعليم، العمل الصالح بأنواعه من أعظم أسباب تقوية الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمدهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلنكثر من الطاعات والأعمال الصالحة. الله عز وجل شكور يشكر على كل عمل صالح. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. يزيد إيماني، يزيد أعمالي، يقبل أعمالي، يضاعف أعمالي. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فهذه بعض أسباب أو أهم أسباب تقوية الإيمان. الأول النظر والتدبر في الآيات الكونية والآيات القرآنية. الثاني مدارسة أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دائما وباستمرار نتدارس هذه الأركان لأنها مولدات الإيمان في القلب، فمدارستها تولد العلم الإلهي الذي يريده الله عز وجل أن يكون في القلوب، ثم تولد الأعمال الصالحة. والعلم الذي يريده الله عز وجل هو سبعة أمور: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذا العلم العظيم يولد الطاقة الإيمانية التي ينشأ عنها حب الله وتعظيم الله وتكبير الله وتحريف الجوارح بالطاعات ونطق اللسان بالذكر والحمد والتمجيد لله عز وجل والدعوة إليه وتعليم شرعه. فالثالث مدارسة أركان الإيمان. والرابع إحصاء أسماء الله الحسنى والتعرف عليها والتعبد لله بها. الرابع النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا وأعمالا وأخلاقا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرابع. الخامس طلب العلم الشرعي أخبارا في القرآن. الله فالله أخبر عن نفسه وأخبر عن مخلوقاته وأحكاما تتعلق بالنفس وتتعلق بالأسرة تتعلق بالمجتمع تتعلق بالأمة. طلب العلم الشرعي أخبارا وأحكاما وأخلاقا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العبادة عن علم. ليست العبادة صورية يعني فيها تقليد للناس. العبادة يجب أن تكون على علم. السادس الاكثار من ذكر الله وتلاوة كتابه، ومن ذكر الله أحبه وعظمه وكبره ولم يعصه. الاكثار من ذكر الله وتلاوة كتابه. السابع العمل الصالح بأنواعه، الواجبات والمستحبات وغيرها من الأعمال الصالحة. وبهذا يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وليجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا بد أن نعيش في الأجواء الإيمانية، في البيئة الإيمانية حتى يزيد الإيمان. وبيئة الإيمان هي بيئة العبادة، بيئة الدعوة، بيئة فكر الآخرة. وكما أن النبات والحيوان لا بد له من بيئة حتى يكبر ويزيد وينمو، فكذلك الإنسان لا بد له من بيئة صالحة حتى يزيد إيمانه وتقوى أعماله وتحسن أخلاقه. وبيئة الإيمان والأعمال الصالحة هي التي تقام فيها الأعمال الانفرادية والاجتماعية. في الأعمال الانفرادية كتلاوة القرآن بالتدبر والأذكار والأدعية والاستغفار ونوافل الطاعات وتذكر الموت ومحاسبة النفس ونحو ذلك. والأعمال الاجتماعية كالدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين والجهاد في سبيل الله وصلاة الجماعة وإكرام الناس والإحسان إليهم ليرغبوا في الدين والطاعات وكسب الحسنات. وبيئة الإيمان تتكون من ثلاثة أشياء: المكان كالمسجد أو البيت، والجماعة وهي المجموعة المؤمنة التي تتعلم وتتذاكر عن الله وأسمائه وعن دينه وشرعه. البيئة الإيمانية تتكون من ثلاثة أشياء كما مر معنا بالأمس في بيوتنا، أن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل. فالبيئة الإيمانية تتكون من ثلاثة أشياء: المكان كالمسجد أو البيت. وكحالنا الآن نحن في بيئة إيمانية، نسمع عن الله ونسمع عن عظمته وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه، والجماعة وهي مجموعة يجتمعون على ذكر الله، يتكلم أحدهم ويستمع غيره، والأعمال الانفرادية والاجتماعية مع التقوى. فلحفظ الإيمان لا بد من التقوى، فهي سور الإيمان، لأن الجو الإيماني يدعو الإنسان لفعل الطاعات واجتناب المعاصي. فما يستطيع الإنسان الذي في الجو الإيماني أن يعصي الله. لا نجد الإنسان قد يكون مبتلى بالتدخين أو بحلق اللحية، لا نجده يحلق شعره في المسجد أو يشرب السجائر في المسجد أو يغتاب الناس في المسجد. لماذا؟ لأن الجو الإيماني قوي وتحضره الملائكة وتبعد عنه الشياطين، فلا يستطيع الإنسان في الجو الإيماني أن يعصي الله. فالشيطان في الجو الإيماني كالذباب، والشيطان في الجو الغافل كالأسد. فهذه الأعمال اليومية هي أوامر الله عز وجل على الإنسان الذي خلقه الله وهداه واشتراه ووعده الجنة. هذه الأعمال تحفظه وتزكيه وتطهره، فضلا عما يهتدي ويصلح بسببه. وفي البيئة التي فيها الإيمان والأعمال والصفات يسهل الحصول على أمور أربعة. في البيئة الإيمانية يسهل الحصول على أمور أربعة. فهم الدين سهل جدا بالبيئة الإيمانية لأنها تعلمه عملي، والعمل بالدين سهل لأن يرى الجماعة كلها تتنافس في الخيرات وتسارع للطاعات والترقي في الدين. كل ما يجلس الإنسان مجلس إيمان ومجلس ذكر يترقى في الدين، قلبه يمتلئ بالإيمان ويضيف إلى حياته أعمال جديدة وطاعات جديدة، وينشر الدين لأنه يجالس الدعاة والعلماء فهو يقلدهم ويقتدي بهم. ففي الجو الإيماني يسهل أربعة أمور: فهم الدين، العمل بالدين، الترقي في الدين، نشر الدين. ولذا أمر الله عز وجل بلزوم هذه البيئة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا دخل الإيمان في القلب سهل على الإنسان امتثال أوامر الله. فالإيمان كالصحة للبدن، كلما قوي البدن زاد العمل، والإيمان كلما زاد زادت الطاعة. فإذا حصلت للإنسان حقيقة الإيمان ورسخ في قلبه سهل عليه قبول أوامر الله وامتثالها وحبها والمسارعة إليها واجتناب ما حرم الله. وكلما زاد الإيمان زاد العمل، وكلما أقبل العبد على الله أعانه ووفقه وهداه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ولا يتم ذلك إلا بماذا؟ إلا بالتضحية بالشهوات وتقديم أوامر الله عليها وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله عز وجل. فأداء العبادات مثلا كالصلاة تتطلب التضحية بالشهوات، ونتوقف عن الطعام، يتطلب التضحية بالشهوات التي يحبها الإنسان، وكذلك يتطلب تصور تلك الشهوات. فأنا في الصلاة أكلم ربي وأناجي ربي، فلا بد أن أترك الشهوات وأترك الفكر فيها. والمسلم في الصلاة يترك شهوة الأكل، شهوة النوم، شهوة التجارة وشهوات الدنيا، ويترك تصور تلك الشهوات بالإقبال على الله، فيعبد الله كأنه يراه ولا ينشغل بما سواه. وإذا طلب الله عز وجل منا تكميل شيء كالعبادات مثلا، نسينا وتركنا جميع الأشياء لتكميل هذه العبادة. الله إنما يقبل العمل الصالح، العمل الكامل، العمل الموجه إليه خالصا لوجهه. فمن أكمل العبادات وأخر الشهوات أكمل الله شهواته يوم القيامة، ووفقه في الدنيا لما فيه سعادته. فمن ضحى بشهواته في الدنيا أكملها الله له يوم القيامة. فالدنيا فيها تكميل محبوبات الرب وتكميل محبوبات العبد يوم القيامة. ومن أكمل لله ما يحب في الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحة أكمل الله له ما يحب يوم القيامة في الجنة من الشهوات والمسرات ورؤية ربه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالإيمان غذاء للقلوب، وهو أعظم شيء يكرم به العبد، وهو أعظم شيء في خزائن الله، ولا يعطيه الله إلا من يزكو عليه ويعلم الله أنه أهل له. والإيمان درجات متفاوتة لا يحصيها إلا الله. والعباد بالنسبة للإيمان ثلاثة أقسام. القسم الأول من إيمانهم ثابت لا يزيد ولا ينقص، لأنهم عرفوا تماما فأخذوا الإيمان الكامل، وهم الملائكة، ولهذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حياتهم كلها طاعات كما سيأتينا إن شاء الله. الثاني من إيمانهم ثابت، يزيد ولا ينقص، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الثاني من إيمانهم يزيد ولا ينقص، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين رباهم الله واصطنعهم لنفسه من البشر. فإيمانهم دائما في ازدياد، كلما عرفوا زاد شكرهم، زاد كلما عرفوا الله زاد شكرهم له، وزاد تعظيمهم له، وزاد تكبيرهم له. فإيمانهم يزيد ولا ينقص. الثالث من إيمانهم يزيد وينقص، وهو إيمان بقية البشر، وهؤلاء إيمانهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية كما مر معنا. فإذا زاد الإيمان جاء الإقبال على الطاعات والنفرة من المعاصي، وإذا نقص الإيمان ضعف الإقبال على الطاعات وجاءت الرغبة بالمعاصي. فكل طاعة تزيد الإيمان وتزيد الحب لله عز وجل، وكل معصية تنقص الإيمان وتزيد الرغبة في الشهوات. كل معصية تنقص الإيمان، وكل طاعة تزيد نور القلب، وكل معصية تملأ أو تضيف إلى القلب ظلمة. والإنسان كالبذرة، الإنسان كالبذرة الصغيرة فيها شجرة كاملة، فإذا بذرناها واجتهدنا عليها ظهرت جذورها وأغصانها وأوراقها وأزهارها وثمارها كنوات النخل. نواة صغيرة فيها شجرة كبيرة، وهكذا جميع الأشجار تعود إلى نواة. وكذلك الإنسان فيه طاقات واستعدادات للخير والشر، فإذا اجتهدنا عليه ودخل الإيمان في قلبه ظهرت طاقاته المحمودة من العلم والإيمان والتوحيد والعبادة والدعوة وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق، وظهرت زينته على بدنه كما تظهر الأوراق والزهور والثمار على الشجر واحدة بواحدة. فاللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. فكما أنه إذا دخل الماء إلى الشجرة تفتحت بالأوراق والأزهار والثمار. إذا دخل الماء إلى هذه البذرة خرجت الشجرة ثم تفتحت بالأوراق والأزهار والثمار. فكذلك إذا دخل الإيمان في القلب أثر عليه وأثمر الأعمال الصالحة والأقوال الحسنة، وتفتحت الجوارح بالأعمال الصالحة والعبادات والدعوة وطلب الأعمال كما يطلب العطشان الماء. والإيمان له ركنان أساسيان لا يقوم إلا بهما، أحدهما السمع المتضمن للقبول، لا مجرد السمع الإدراكي، لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين المؤمنين والكفار. وليس المقصود سمعنا، بل المقصود سمعنا وأطعنا. الثاني الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وفي ذلك كمال الإيمان وكمال القبول وكمال الانقياد. يقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا لله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا اعتقاد. ثم يأتي بعد ذلك: وقالوا سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وعصينا. فالإيمان له ركنان: السمع المتضمن للقبول، لأن نقول سمعنا وأطعنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فسمعنا الحق سماع قبول لا مجرد سماع كما يسمع الكفار والحيوانات. ونتبع هذا السماع والإيمان بالطاعة المتضمنة لكمال الانقياد بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ولما جاء الإيمان وذاق في حياة الصحابة جاء أمران، لما جاء الإيمان في حياة الصحابة فذاقوا طعمه وحلاوته وصلوا إلى حقيقته. لما جاء الإيمان في حياة الصحابة جاء أمران عظيمان: الأول الاستعداد لفعل الأوامر والتلذذ بها والتنافس فيها والمسارعة إليها. الثاني من قبل الله النصرة من الله وإحقاق الحق وإبطال الباطل والتمكين لهم في الأرض، فصاروا بعد أن كانوا رعاة غنم صاروا رعاة أمم. وكل من أقر بلا إله إلا الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تغير فكره وتغير يقينه وتغير شكله وتغير شغله وتغير عمله وتغير خلقه وتغير مقصد حياته. كان مقصد حياته الاهتمام بجمع الأموال والأشياء والتمتع في الدنيا، فتغير إلى الاهتمام بالإيمان والأعمال الصالحة المختلفة، فاصطبغوا بصبغة واحدة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقد كان إيمان الصحابة قويا في أعماق قلوبهم، فكلما اصطدمت أحوالهم الخاصة بأوامر الله آثروا دين الله على أحوالهم ولم يبالوا بها، فتحملوا الجوع والعطش ومفارقة الأهل والأوطان وصبروا على كيد الأعداء وألاهم، وقدموا أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم كلها للدين. وبذلك نزلت عليهم السكينة وامتلأت قلوبهم بالطمأنينة وفازوا بنصرة الله حينما ضحوا من أجل لا إله إلا الله بأموالهم وأنفسهم وأوقاتهم وشهواتهم وجاههم وديارهم، وهاجروا ونصروا وقاتلوا وقتلوا، وبذلك كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه: سبقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ذكرهم بصفاتهم الهجرة والنصرة من أجل الدين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وبعد هذا الرضوان الله عز وجل يقول يعني أو تخاطب هذه النفوس المؤمنة بقول الله عز وجل يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كما دخل الإنسان في الإسلام ودخل في الإيمان ودخل في قلبه الإيمان وتزين جسده بالأعمال، الله عز وجل يوم القيامة يجعله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقد كانت حياة الصحابة رضي الله عنهم صفات عجيبة من الإيمان والتوحيد والعلم والحياء والحلم والإحسان والإيثار والطاعة لله ورسوله وأحسن الأخلاق والأداب والحب في الله وحسن العبادة، مع أنهم من قبائل شتى، عرب وعجم وموالي وأحرار ويعني بيض وسود وقبائل مختلفة عندها العزة والأنفة والعصبية لقبائلها، لكن الله عز وجل جمعهم على التوحيد والإيمان فتحاربوا، ولو اجتمعوا على الأموال وعلى الدنيا لتقاتلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ليس المقصود فقط الناس هؤلاء الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الطبعة الأولى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بصفاتهم والقرآن ذكرهم بصفاتهم. فهؤلاء كان عندهم أربعة أمور، كانت عندهم العبادات بأنواعها والعبادة بأنواعها وتعليم شرع الله عز وجل، وعندهم الأخلاق العالية التي هي أجمل من الأزهار والثمار والأوراق والأوراق على الأشجار، جذبت قلوب الناس إلى الدين فأحبوا الدين واجتمعوا في بيت الله، وكانت أوقاتهم معمورة بالإيمان والأعمال الصالحة الانفرادية والاجتماعية. هؤلاء هم أبر الناس قلوبا، يعني هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنهم عبادات ومعاملات ومعاشرات وأخلاق، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم، فلنقتدي بهم في سيرتهم لأنهم الطبعة الأولى، ونأخذ الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرن الأول، إلا فيما يستجد من الأحكام في الفتاوى فنرجع إلى علماء في زماننا الذين يبينون الأحكام المستجدة ونوازلها. والصفات، وكانت الصفات العالية منثورة في الأنبياء ثم والرسل، ثم جمعها الله في خاتم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فرقها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصاب منها القرن الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها وأعظمها وأشرفها وأكملها. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بما هم عليه من الصفات. فقد جمع الله فيهم صفات الأنبياء وهم خير القرون، فكانوا كلهم مؤمنين بالله حقا ورسوله وبما جاء عن الله ورسوله، وكانت فيهم الطاعة لله ورسوله في شؤون الحياة، وكانت طاعتهم لربهم ونبيهم على علم في ضوء علم النبوة لا على هواهم. ثم مع علمهم كان عندهم الاستحضار لله عز وجل ولزوم ذكره، وكانوا يعبدون الله كأنهم يرونه قريبا مجيبا سميعا بصيرا كريما، وكانت عندهم كذلك الأخلاق العالية بإكرام بعضهم بعضا وإيثار بعضهم بعضا، فهم أشداء الكفار رحما بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سماهم في وجوههم من أثر السجود، وكلهم كانوا مخلصين في أعمالهم لله عز وجل. عرضت عليهم المناصب والأموال فتركوها وقبلوا الإيمان وعملوا به مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والشيء المشترك بينهم هو الدعوة إلى الله، فكما أن كلهم يعبدون الله فكذلك كلهم كانوا يدعون إلى الله كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب رضي الله عنهم وأرضاهم ورضوا عنه. الإيمان طاقة دافعة ومحركة لامتثال أوامر الله، وهي قوة دافعة لفعل الطاعات وكسب الحسنات، وقوة ممسكة عن فعل المعاصي والذنوب والسيئات. ولكي يزيد الإيمان واليقين وتقوى الأعمال لا بد أن نعرف وعد الخالق لمن أطاعه، حتى يصغر وعد المخلوق لمن أطاعه. حتى يزيد الإيمان لا بد أن نعرف موعودات الله عز وجل على الطاعات بدخول الجنة والرضوان وسماع كلام الله ورؤيته. يزيد الإيمان ويقوى وتقوى الأعمال لا بد أن نعرف وعد الخالق لمن أطاعه، حتى يصغر ماذا؟ يصغر ما يعطيه المخلوق لمن أطاعه. وأن نعرف وعيد الخالق لمن عصاه حتى يصغر وعيد المخلوق لمن عصاه، وأن نعرف قدرة الخالق ذي العزة والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة حتى تصغر أمامنا قدرة المخلوق من كانت وحيث كانت، وأن نعرف نعم الخالق وإحسانه وآلائه حتى تصغر نعمة المخلوق وأفضاله. وبذلك يزيد الإيمان واليقين، ثم ونتوجه إلى واحد في جميع أمورنا، ثم تزيد الأعمال، ثم تظهر الأخلاق الحسنة، ثم تصلح الأحوال، ثم يأتي رضا الله، ثم يأتي دخول الجنة. والإيمان الضعيف يمكن أن نؤدي به الصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن ونحوها من الأعمال الانفرادية التي عليها أجور من الله عز وجل. أما حسن المعاشرات والمعاملات وحسن الأخلاق فلا تكمل إلا بالإيمان الكامل، والإيمان الكامل لا يأتي إلا بالمجاهدة والدعوة إلى الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وحتى تكون معاشراتنا وأخلاقنا طيبة ندعو الناس لهذه الصفات ونتمرن عليها، وندعو الله أن يرزقنا حقيقتها حتى تكون أخلاقنا ومعاملاتنا واحدة كما كانت صلاتنا واحدة. وللحصول على ذلك لا بد أن يكون أمامنا دائما إيمان الأنبياء والرسل وإيمان الصحابة وأعمال الأنبياء وأعمال الصحابة وأخلاق الأنبياء وأخلاق الصحابة، وبذلك نترقى في الإيمان والأعمال والأخلاق، ونحذر ألا تكون أمامنا أعمال وأخلاق وحياة اليهود والنصارى فنقلدهم في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم. والإنسان إذا دخل نور الإيمان في قلبه رأى كل خير في الأعمال الصالحة وطاعة ربه، وجاء عنده فكر القيام بالأعمال وتكثيرها وتنويعها وتحسينها، لا فكر جمع الأموال والأشياء، ثم ظهرت شعب الإيمان في حياته. وبسبب نور الإيمان في القلب يتعلق القلب بالخالق ولا يلتفت إلى المخلوق، ويستأنس بالخالق ويستوحش من المخلوق، ويرى الشيء على حقيقته، النافع نافع، يرى الشيء على حقيقته، النافع نافعا والضار ضارا والحسن حسنا والقبيح قبيحا، لأنه امتلأ قلبه بنور الإيمان الذي يفرق بين الحق والباطل والخير والشر والنافع والضار، ويفرق بين الكبير والصغير، ويرى الكبير كبير وهو الله وحده لا شريك له، ويرى الصغير صغير وهو كل ما سوى الله، ويميز بين الباقي والفاني، بين الدنيا والآخرة، ويميز كذلك بين الرخيص والغالي. فالإيمان والأعمال أعمال غالية عند الله عز وجل وثوابها عظيم وغال، أما الأمور الأخرى فهي رخيصة، وكل ما سوى الإيمان والأعمال الصالحة فهي أمور رخيصة. وإذا عدم الإيمان أو ضعف رأى العكس، رأى النافع ضارا ورأى الضار نافعا وهكذا. وكل من لم يكن في قلبه نور الإيمان ونور الهداية يرى العزة بالأموال والأشياء والجاه والمناصب لا بالإيمان والأعمال الصالحة، وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة ويتعلق قلبه بالفانية، وتظهر شعب الكفر في حياته من الكبر والكذب والنفاق والظلم والحسد وغيره. وجهد الدين المولد للإيمان يشتمل على أمرين، الأمر الأول جهد لمعرفة الإيمان والأعمال، والجهد الثاني جهد لنشر الإيمان والأعمال، وبهذا وهذا يزيد الإيمان وتنتشر الهداية في العالم، وينتشر الإيمان في العالم، وتنتشر الصلاة في العالم، وتنتشر شعب الدين كلها في العالم. فجهد الدين يشتمل على أمرين، الأول لمعرفة الإيمان والأحكام والمسائل والعمل بذلك، كما قال سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، والثاني لنشر وإبلاغ هذا الدين للعالم حتى يصل الدين إلى البشرية كلها، كما قال سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. الأذان الآن محتلة، تسمع الأغاني، تسمع الغيبة، تسمع النميمة، تسمع القيل، تسمع القال، تسمع القول الفاحش، والأعين محتلة في العالم كله إلا ما رحم ربك من العالم الإسلامي والمؤمنين المتقين. الأذن ترى المحرمات، واللسان يتكلم بما يغضب الله، فلا بد من هذين الجهدين، أولا ليزيد الإيمان في قلوبنا، والثاني لينتشر الإيمان في العالم ونكسب الأجور على هذا العمل. فالله جعلنا كالأنبياء والرسل دعاة إلى الله، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمة بعد أمته. وحقيقة الإيمان التوجه إلى الله في جميع الأحوال وعدم الالتفات إلى غيره، فنرى هذا المخلوق لا يفعل ونحن نراه، نرى الشمس لا تفعل، إنما هي عبد مأمور وأنا عبد مأمور والأرض عبد مأمورة والنجوم عبيد مأمورون، فنرى المخلوق كله لا يفعل ونحن نراه، ونرى الرب يفعل كل شيء ونحن لا نراه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، خلق المخلوقات لنعرف بها من خلقها، وخلق الصور لنعرف المصور، خلق هذه المخلوقات لتدل على عظمته وجلاله ونعمه وإحسانه، ولكنها مخلوقة ليس بيدها شيء، كلهم عبيد فقراء إلى الله، كل ما سوى الله فقير إليه، كل ما سوى الله ضعيف فقير محتاج عاجز، كان معدوما فأوجده الله، ولما أوجده ملكه وملكه له فهو لا ينفع ولا يضر، وكل مخلوق كل ما سوى الله مخلوق مرزوق مملوك، ليس بيده شيء، المالك واحد والخالق واحد والرازق واحد. هذا الإيمان الذي يولد الطاقة الإيمانية ويولد التعلق بالله ولا يلتفت لما سواه. فالابتلاء للإنسان هنا يعني الإنسان إذا رأى المخلوقات يرى أنها لا تفعل، المؤمن يرى المخلوق أيا كان نوعه لا يفعل ونحن نراه، ويرى الأرض وهي تنبت يراها لا تفعل بل هي مأمورة، أنتم تزرعونهم نحن الزارعون، ويرى الرب يفعل كل شيء وهو لا يراه، هذا المؤمن. فالابتلاء للإنسان هنا التفات القلب إلى أين، والفاعل من، والذي بيده الأمر كله من، والذي لا يقع في ملكه شيء إلا بإذنه من، ولا إله إلا الله خطاب للقلوب لا للعقول. فعقول قريش موجودة وفصاحتهم معروفة، وعقل فرعون ليس فيه خلل، كان يملك مصر سنين طويلة، واليهود والمنافقون لهم عقول يعرفون بها الحق من الباطل، ولكن الخبث والحسد القلب منع الحق، منع من قبول الحق والهدى، واشتغل بالشهوات والهوى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأثبت لهم قلوب وأسماع وأبصار ولكن لم يستفيدوا منها. فليس بيد أحد من الخلق شيء، الله بيده، الله عز وجل بيده كل شيء، هو الغني وكل ما سواه فقير، هو القوي وكل ما سواه ضعيف، هو الكبير وكل ما سواه صغير، هو الملك وكل ما سواه مملوك، وهو الخالق وكل ما سواه مخلوق، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. فله سبحان الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومحمد رسول الله لا إله إلا الله خطاب للقلوب، ومحمد رسول الله خطاب للأبدان، بين يكون جسدي كجسد النبي صلى الله عليه وسلم، أقول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أسمع ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، أنظر لما ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أمشي إلى ما مشى إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. ومحمد رسول الله خطاب للأبدان، بأن تفعل كل شيء فعله محمد صلى الله عليه وسلم، وتترك كل شيء تركه محمد صلى الله عليه وسلم، وننفي جميع الطرق الأعمال ونثبت طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في كل عمل، في العبادات المعاملات المعاشرات والأخلاق، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن من فضل الله عز وجل علينا أن من علينا بنعمة الإيمان، والناس يختلفون في الإيمان وفي الأعمال وفي الدرجات، ومن فعل ما أمر الله به وانتهى عما نهى الله عنه ظاهرا وباطنا فقد استكمل الإسلام والإيمان الواجب عليه. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا ويفقهنا في الدين، فالإيمان هو التصديق بالغيب والطمأنينة وفعل الطاعات الباطنة مع الظاهرة لله عز وجل، أن يتطابق الظاهر مع الباطن والسر مع العلانية. والإيمان له درجات، فدرجات الإيمان خمس. الأولى لفظ الإيمان بأن تقول لا إله إلا الله فتصبح مؤمنا. الثانية صورة الإيمان في الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام ونحوها، كما قال سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فليس القصد أن أدخل في الإيمان، بل كيف يدخل الإيمان في قلبي ثم يمتلئ قلبي الإيمان وتتحرك الجوارح بالطاعات. فصورة الإيمان يشترك فيها المؤمن والمنافق. المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون ويتصدقون ويصومون، هذه صورة الإيمان. لكن طعم الثالثة، الدرجة الثالثة طعم الإيمان، الصلاة والصوم والصيام والزكاة والحج، هذه كلها أعمال وكلها من أركان الإسلام، بل هي أركان الإسلام الكبرى مع شهادتين. لكن لا بد أن تكون هذه الأعمال مبنية على إيمان. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ونزينه مجرم بأحسن ما كان نعمله. الدرجة الثالثة طعم الإيمان، وهو ما يتلذذ به القلب كما يتلذذ البدن بالطعام والشراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد رسوله. الرابعة حلاوة الإيمان، وهو التلذذ بحلاوة الإيمان، وهي درجة تذاق بعد الطعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. الخامسة حقيقة الإيمان، وهي على درجات الإيمان واليقين، وهي ما وقع في القلب وصدقه العمل من التعلق بالله والإيمان به وتوحيده والإعراض عما سواه والتلذذ بطاعة الله في جميع الأحوال. وتصلح يعني هذه الحقيقة يتحصل عليها العبد بماذا؟ تحصل هذه الحقيقة لمن عرف حقيقة الدين وقام بجهد الدين، يعني كان عنده الدين الكامل وقام بالجهد الكامل لإيصال هذا الدين للناس. فتحصل هذه الحقيقة لمن عرف حقيقة الدين وقام بجهد الدين، قام بالجهد على نفسه وعلى غيره، إيمانا وعبادة ودعوة وتعليما وهجرة ونصرة وجهادا وإنفاقا وبذلا وتركا مخلصا لله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم إلى آخر الآيات، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وثمرة الإيمان كثرة الطاعات والأعمال الصالحة ومحبتها والتلذذ بها ودخول الجنة والفوز برضا الله عز وجل. فالإيمان حقيقة إيجابية وطاقة جبارة متحركة، ما إن تستقر في القلب حتى تسعى بذاتها إلى ماذا؟ إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة قول حسن وعمل صالح وخلق حسن. وأرض الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها رحبة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست في هذا القلب في هذه الفطرة إن غرست فيها شجرة الإيمان والتقوى والعلم الإلهي أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست فيها شجرة الجهل والهوى فكل الثمر فاسد مر يورث شقاوة الأبد. ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته والمحبة له ولرسوله ودينه هما ركن الإيمان الذي يتم إلا بهما ولا يقبل إلا بهما. والمسلمون يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في شعبه ويتفاضلون في درجاته، وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه ويقوم بما يقدر على تقديمه من الفاضل. ولابد من الإيمان الواجب والعبادة الواجبة والزهد الواجب والعمل الواجب والدعوة الواجبة، ثم الناس يتفاضلون في بعد ذلك حسب إيمانهم، منهم من يقدم طلب العلم على الزهد، ومنهم من يقدم الزهد، ومنهم من تكون قوته في العبادة، ومنهم من تكون قوته في أمور الشريعة الأخرى. والمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله عز وجل وهو عليه أقدر. والله عز وجل أنزل الدين الكامل وطلب منا القيام بالدين الكامل، ووعدنا على ذلك النعيم الكامل والخلود الدائم والرضوان منه جل جلاله. والله عز وجل الملك ملكه، والخلق خلقه، والأمر أمره، والعبيد عبيده. نحمده جل جلاله على ما نعم عليه علينا به من دخول جنة المعرفة في الدنيا الموصلة إلى الجنة التي نكون فيها خالدين أبدا، وهي جنة الزخرفة يوم القيامة. والله سبحانه يغار من غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه، يغار على عبده أن يعبد غيره ويذل نفسه ويذل نفسه لغيره. فمن تعلق بغير الله عذب به. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأنمن علينا عز وجل بهذا الدين وهذا العلم الإلهي، وأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وكل ما في الحياة اختبار إيماني في العبادة، قد جعله الله عز وجل اختبار للبشر ليفضلهم على سائر مخلوقاته ويجزيهم عليه أجرا كبيرا. فالله عز وجل جعل الإنسان في هذه الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، فتلك الخلافة هي ذلك الاختبار الإيماني الذي يمر به كل إنسان، هل يتبع منهج الله في حياته أم يخالفه. فكل واحد منا خليفة، خليفة على هذه الأوامر الإلهية، هل يركع الإنسان لشهواته أم يركع ويسجد لربه. فهذه الخلافة هي الاختبار الإيماني الذي يمر به كل إنسان من رجل أو امرأة، هل يتبع منهج الله في حياته أم يخالفه. فالله له أوامر والنفس لها أوامر، والإيمان هو الذي يدفع الإنسان لتقديم أوامر الله على أوامر النفس ومحبوبات النفس. ومن أكمل محبوبات الله عز وجل في الدنيا أكمل الله محبوباته يوم القيامة. وكيف نستفيد من الإيمان؟ كيف نستفيد من الإيمان؟ الله عز وجل عنده خزائن كل شيء، ومن شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. وللاستفادة من خزائن الله هناك طريقان، طريق الأموال والأسباب وطريق الإيمان والأعمال الصالحة، هما طريقان. الأول طريق الأموال والأسباب، الثاني طريق الإيمان والأعمال الصالحة. فالأول لعموم البشر والثاني خاص بالمؤمنين، يعني الأول طريق الأموال والأسباب يشترك فيه المؤمن والكافر، أما الطريق الثاني طريق الإيمان والأعمال فهو خاص بالمؤمنين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فكل مسلم بقدر إيمانه وأعماله الصالحة يستفيد من خزائن الله. فأولا نجتهد لتحصيل الإيمان، ثانيا نجتهد على حفظ الإيمان بالبيئة الإيمانية، ثالثا نجتهد على الاستفادة من الإيمان. وكيف نستفيد الآن من الإيمان؟ فكل مسلم بقدر إيمانه وأعماله الصالحة يستفيد من خزائن الله، وأكثر المسلمين اليوم يستفيدون من خزائن الله بواسطة الأسباب لا بواسطة الأعمال. وبسبب ضعف الإيمان نقدم الأسباب على الأعمال، فبعض الناس يترك الصلاة علشان الأسباب، يريد أن يكتب الرزق ويفتح دكانا والناس يصلون، وهذا يسبب الخسارة في الدنيا والآخرة. فالواسطة بين المؤمنين وربهم هي الأعمال لا الأسباب، كما قال سبحانه ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وجميع الأنبياء جاءوا ليدلوا الناس على الاستفادة من قدرة الله ومن خزائن الله بالإيمان والأعمال الصالحة. والله عز وجل أعطانا الأسباب التي نستفيد بها من قدرة الله وهي الإيمان والأعمال الصالحة وأعطانا الأسباب الظاهرية ابتلاء منه ليعلم من يعتمد عليها ممن يعتمد على الله وممن ينشغل بها ومن يشتغل بأوامر الله. فأحيانا تفعل وأحيانا لا تفعل، أحيانا نزرع الأرض فتنبت وأحيانا لا تنبت، فأحيانا هذه الأسباب تفعل وأحيانا لا تفعل حسب أمر الله الذي خلقها. فيحصل الشفاء بالدواء أحيانا، والشبع بالأكل، والري بالشرب، والنبات بالزراعة أو بالماء، وهذا كله ابتلاء من الله عز وجل يحصل أمام العبد كل يوم. والمطلوب نفي هذه الأشياء وإثبات اليقين على الله وحده، لله الأمر جميعا، والله بيده خزائن كل شيء وليس بأحد غيره شيء. وإذا جاء اليقين على الأسباب والأشياء اعتمد عليها الناس فكانت سببا لهلاكهم، كما حصل لفرعون الذي اعتمد على ملكه، وكما حصل لقارون الذي اغتر بماله، وكما حصل لقوم نوح الذين اغتروا بكثرتهم، وكما حصل لقوم عاد الذين اغتروا بقوتهم، وكما حصل لقوم ثمود الذين اغتروا بصناعتهم، وغيرهم ممن طغى وتجبر وافسد في الأرض. فهؤلاء كلهم الله عز وجل دمرهم، لأنهم اعتقدوا واشتغلوا بالأسباب عن الإيمان وعن ثبات الرسل، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا كان اليقين على الله عز وجل وحده لم يلتفت الإنسان للأسباب، مع أنه مأمور بها، لكنها أسباب بيد مسبب الأسباب. فالشفاء بيده هو جل جلاله، الغنى بيده لا بيد غيره. لأن فإذا لم يلتفت الإنسان إلى هذه الأسباب بل يفعلها ويتوكل على الله، لأنه يعلم أن الله معه، وإذا كان معه فلا يحتاج إلى أحد، سواء كانت عنده الأسباب أم ليست عنده الأسباب. فالله يعطي وينصر ويعز بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب، وهو على كل شيء قدير. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كما حصل للمسلمين في بدر، وكم من نبي نصر الله على أعدائه مع كثرتهم وقوتهم، كذلك كما حصل في بدر، وكم من ذليل فقير عزه الله بالإيمان وليس معه من الأسباب شيء، كما عز الله بلال أذن على ظهر الكعبة وصار وزير للإعلام مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، هو الذي يرفع الله أكبر الله أكبر. كم من ذليل فقير عزه الله بالإيمان وليس معه من الأسباب شيء. كان العرب أذلة فقراء، كانوا يعيشون في جاهلية، فعزهم الله عز وجل بالإسلام وصار رعاة أمم بعد أن كانوا رعاة غنم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وكلما تبدل اليقين على الأسباب لا على الله، أرسل الله نبيا يرد الناس إلى لا إله إلا الله. فإذا جاء اليقين على الله الذي بيده كل شيء لم يلتفت الإنسان إلى الأسباب بل يؤمن بها. الآن إذا مرض الإنسان فورا يذهب للمستشفى، ما يسأل الشافي أن يشفيه قبل ويبكي أمامه وينظر إلى أخطائه ومعصيه حتى يستغفر الله حتى الشافي يشفيه ويحرك بدنه بطاعته. نفزع إلى المخلوق، إذا كنا فقراء ذهبنا إلى بيوت الأغنياء، لابد أن نفر إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذا جاء اليقين الصحيح على الله الذي بيده كل شيء لم يلتفت الإنسان للأسباب بل يؤمن بها ويفعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على الله وحده قاضي الحاجات، فيذهب إلى العمل ويأكل الطعام ويشرب الدواء ويعد القوة ويبذل الحب امتثالا لأمر الله في هذه الأشياء. فالأسباب نفعلها ولا نتوكل إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا ماذا إن كنتم مؤمنين. فكل المخلوقات الكبير منها والصغير محتاجة في وجودها إلى الله، ومحتاجة في بقائها إلى الله، ومحتاجة في تأثيرها ونفعها وضرها إلى الله عز وجل. وكل ما في الكون ملك لله، يعطي منه من يشاء ويسلبه ممن شاء، كما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والماء والنار والرياح مخلوقات عظيمة لكن ليس بيدها شيء، وهي في قبضة الله، الله يصرفها كيف يشاء، هي وجميع الكائنات في السماء والأرض. إن أمرها بالنفع نفعت، إن نفع أن أمرها بالنفع نفذت أمر الله، وإن أمرها بالضر نفذت أمر الله، وهي من العبيد لله سبحانه، لا تعصي له أمرا ولا تملك إلا الطاعة لفاطرها ومبدعها. كل من في السماوات والأرض لا في الرحمن عبدا لقد أحصاهم عبدهم عدا. هذا هو الفقه الإيماني، يعني النعرف الذي بيد كل شيء ممن ليس بيده شيء، فالفعل كله والأمر كله لله وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله على كل شيء قدير، إن شاء أنزل الماء بالسنة الجارية كما ينزله من السحاب، وإن شاء أخرجه بضد الأسباب كما فجر عيونا من الحجارة كما حصل لموسى، وإذا استسقى لموسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 13 عينا، كما فجر الله عز وجل العيون من الحجارة اليابسة لموسى صلى الله عليه وسلم وقومه، وقد جعل الله في الدنيا حياة الأسباب موجودة وحياة الأعمال موجودة، فمن اجتهد على الأسباب جاء عنده اليقين على الأسباب، ومن اجتهد على الإيمان والأعمال جاء عنده اليقين على قدرة الله عز وجل. والله يقضي الحاجات في الإيمان والأعمال قطعا، ويقضيها بالأسباب امتحانا وابتلاء للمؤمن واطمئنانا للكافر، لأنه لا يعرف الله. وأحيانا نفعل الأسباب ولا تظهر النتائج لتذكير العباد بالخالق وأنه هو الذي يحيي ويميت، والله سبحانه يقضي حاجات العباد بهذا وهذا بقدرته من الأرض أو من السماء بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب امتحانا وابتلاء. فالماء مخلوق قد أمر الله بشربه وجعله سببا للحياة، ولكن ليس بيده شيء، فهو لا ينفع ولا يضر إلا بأمر الله. والطعام كذلك، ولكن الذي يطعم ويسقي هو الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفيه، فالأمر يمتثل أمر الله عز وجل. فالإنسان يحيا بالماء وقد يموت إذا سقطت الماء، ومن طبيعة الماء الإغراق، ولكنه مملوك لله، أمره الله فانفتح لموسى ومن آمن معه، وأغرق فرعون وقومه في آن واحد وفي بحر واحد في وقت واحد. والنار مخلوقة قد جعل الله سبب لمصالح العباد، ومن طبيعته الإحراق، ولكنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله، فهي مملوكة مدبرة ليس بيدها شيء، إن جاءها أمر الإحراق أحرقت كما هو حاصل الآن وفي كل زمان، وإن جاءها أمر الحفاظة أطاعت وحفظت كما حفظ الله بها، كما جعل الله عز وجل بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الملك الذي بيده ملكوت كل شيء ونواصي الخلق كلهم بيده، ما من دابة الله وآخر من ناصيتها، يدبر الأمر، يفصل الآيات تعلكم بلقاء ربكم توقنون. إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان فأبوا وأرادوا إحراقه في النار، توجه إلى ربه لطلب النجاة ولم يتوجه لأحد، فأنجاه الله وحده وخذلهم كما قال سبحانه، قالوا حرقوا وانصرقوا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قالوا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونوح صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإسلام فأبوا واستكبروا وعادوه، دعا عليهم فأغرقهم الله بالماء وأنجاه ومن معه كما قال سبحانه، لأن الماء مملوك بيد الله كما قال سبحانه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمد وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هل ما تحيا به الأسماك، ولكن الإنسان إذا دخل فيه مات، فالله عز وجل كل هذه المخاليق بيده. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فغرقناهم أجمعين. وأيوب حين ابتلاه الله، أنا ننظر كيف نستفيد من الإيمان، أيوب صلى الله عليه وسلم حين ابتلاه الله ببلاء شديد 17 عاما في المرض، فقد سلط الشيطان على جسده ابتلاء من الله، فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيمة حتى نفر منه كل أحد حتى زوجته، ومكث مدة طويلة في البلاء، واشتد به البلاء ومات أهله وذهب ماله فوجده الله صابرا راضيا عن ربه، لأن الله ابتلاه ليستخرج منه عبودية الصبر. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فدعا ربه فكشف ضره ومنحه مع العافية من الأهل والمال شيئا كثيرا. وأيوب إذ نادى ربه أن يمسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغى فنجيناه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتينا أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فمتى نستفيد من قدرة الله بالتوجه إليه وحده في كشف الكربات في كشف الأمراض، وندعوه ونصبر على بلائه؟ ويونس صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى قومه فلم يؤمنوا، فوعدهم بنزول العذاب لأن سماه الله لهم، فلما جاءهم العذاب عدوا إلى الله وتابوا فرفع الله عنهم العذاب، كما قال سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الحين. ولكنه صلى الله عليه وسلم ذهب مغاضبا لقومه وخرج من بين أظهرهم قبل أن يمره الله بذلك، فركب في السفينة فأوشكت على الغرق، فاقترعوا من يلقى في البحر لئلا تغرق السفينة، فأصابت القرعة يونس فألقي في البحر فالتقمه الحوت وذهب به إلى ظلمات البحار. هنا تنجيه لا إله إلا الله، هنا ينجيه إيمان، فنادى في تلك الظلمات ربه ومولاه فأنجاه الله، كما قال سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فقرر لربه بكمال الألوهية ونزهه عن كل عيب وآفة ونقص، واعترف بظلمه لنفسه فأنجاه الله عز وجل. ويحيى يحب التوحيد والإيمان ويحب أن يعبد الله، فسأل ربه أن يرزقه الولد زكريا من رحمته للخلق ونصحه لهم، لما قرب أجله خاف أن لا يقوم أحد معه أو بعده، خاف أن لا يقوم أحد بالدعوة إلى الله من بعده ونصح لعباده، وأن يكون في وقته فردا ولا يخلفه من يقوم بعمله. فاستجاب الله له وهب له ابنا سماه يحيى، وأصلح رحم زوجته للولادة، كما قال سبحانه: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى، مع أن الموسم غير مناسب، هو كبير وزوجته كبيرة، لكن الله عز وجل استجاب دعاءه لمحبته لله وحبه لعبادة الله. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومريم ابنة عمران حذرت فرجها من الحرام بل من الحلال لأنها لم تتزوج، اشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها في طاعة ربها وخدمة بيت المقدس، فرزقها الله عز وجل ولدا من غير أب، فنفخ فيها جبريل بأمر الله فحملت. ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هؤلاء الأنبياء والرسل وصفهم الله عز وجل بقوة الإيمان وقوة اليقين وقوة التوحيد وقوة الصبر، وصفهم بالصلاح، صلاح القلوب بمعرفة الله ومحبته، وصلاح الجوارح باشتغاله بطاعة الله عز وجل، فهم قدوتنا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. والحمد لله رب العالمين، إذا من الله عز وجل علينا بالإيمان والأعمال الصالحة فالله عز وجل يعطينا الكرامات في الدنيا والآخرة، يعطينا الفلاح في الدنيا وتفلح المؤمنون والهداية، والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا، ويعطينا النصر والعزة والتمكين في الأرض والحفظ من الأعداء والأمن والنجاة من الهلاك والحياة الطيبة ونزول البركة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ويحصل لنا في الآخرة من الكرامات دخول الجنة والخلود فيها والتمتع بألوان النعيم والرضوان من الله ورؤية ربنا عز وجل وسماع كلامه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فالحمد لله رب العالمين المن علينا بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان وحفظ التقوى يقوم على أصلين البيئة والمذكر. فآدم في الجنة وقع في المعصية، لماذا؟ لعدم البيئة وعدم المذكر، كما قال سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فعلاج النسيان بالتذكير المستمر، أذكرك وتذكرني، أحيانا أذكر وأحيانا أتذكر. علاج النسيان بالذكر والتذكير، وعلاج ضعف العزيمة بتكوين البيئة الصالحة في المسجد أو في البيت والأعمال الصالحة، تكوين البيئة الصالحة التي تنشط الإنسان للطاعة وتزجره عن المعصية وتذكره بربه عز وجل. فآدم وقع في المعصية بسببين: السبب الأول عدم البيئة التي تعينه وتذكره بالله عز وجل، وعدم المذكر. فعلاج النسيان بالتذكير المستمر حتى الإنسان ما ينسى الله ولا ينسى طاعة الله ولا ينسى الجنة ولا ينسى النار. علاج النسيان بالتذكير، كل يذكر ويتذكر في كل يوم. وعلاج ضعف العزيمة تكون بالبيئة الصالحة التي تقوم بالعبادة والدعوة وتعليم شرع الله والإحسان إلى الخلق، فهذه هي التي تحفظ تقوى الإنسان وتزيد إيمانه وأعماله وأخلاقه وتجعله في الصف الأول، واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والحمد لله عز وجل من علينا بهذه المجالس الإيمانية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.